بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر طلاب العلم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أظن وصلنا إلى باب العلم والعظة بالليل، صحيح؟ من يقرأ؟ بارك الله فيكم، تفضل.
باب العلم والعظة بالليل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا صدقة،
وهو ابن الفضل.
أخبرنا ابن عيينة،
وهو سفيان ابن عيينة الإمام المعروف.
عن معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم
هند. هذه هند بنت الحارث، وكانت زوجة معبد ابن المقداد ابن الأسود. طيب، لماذا أوردنا هذه الفائدة بارك الله فيكم؟ لأن هذا التعريف بها جاء في صحيح البخاري. لذلك من فوائد بعض الأسانيد أنه يتم إيضاح بعض الأشياء وبعض الأمور المتعلقة بالرواة الآخرين. فجاء في رواية في صحيح البخاري أن هذه المرأة كانت زوجة معبد ابن المقداد ابن الأسود، قال هذا الزهري في حديث آخر في صحيح البخاري.
عن أم سلمة ويحيى بن سعيد.
يعني أحبتي الكرام، نفهم الآن نقطة، لأن هنا إدخال إسناد في إسناد. سفيان بن عيينة في هذا الخبر يروي عن كم من شيوخه؟ عن 3، يروي عن معمر، ويروي أيضا بارك الله فيكم عن عمرو بن دينار، ويروي عن يحيى بن سعيد. فيروي عن كم شيخ؟ يروي عن 3 من شيوخه هذا الخبر. تفضل.
عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبة الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
طيب، هذا الباب بارك الله فيكم أورده البخاري، خلاصته أن العظة والموعظة والتذكير بالعلم قد يكون أيضا في الليل. نعم، كثير من أوقات المذاكرة بالعلم وطلب العلم تكون في النهار، ولكن لا يمنع أن يكون الليل جزء من وقت طلب العلم وبث العلم ونشر العلم. طيب، بماذا استدل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة، قام في وسط الليل فقال: سبحان الله. والتسبيح كلمة معناها ومفادها تنزيه الله عن كل نقص وعيب. والتسبيح أيضا يأتي بمعنى التعظيم، التسبيح يأتي أيضا بمعنى تعظيم الله سبحانه وتعالى. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فالله عز وجل قدر، وهو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى، فتنا عظيمة يختبر بها العباد ويمتحن بها العباد. وماذا فتح من الخزائن؟ خزائن الخير والرحمة، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. أيقظوا صواحبات الحجر، يعني من؟ نساءه صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لتقم أمهات المؤمنين ويصلين بالليل صلاة الليل، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا لها ثياب تغطي بدنها في الدنيا، أما في الآخرة عارية عن الأجر، لا أجر لها لضعف عملها الصالح، عارية عن الأجر لضعف عملها الصالح. طبعا إخوان الكرام، هذا الخبر سلمكم الله فيه فائدة من ناحية عنوان الترجمة، أن من أوقات طلب العلم أوقات الليل. فإذا كان الإنسان في ليله ما عنده شيء، فعليه أن يستغل هذا الليل في طلب العلم، وفي الإقبال على التفقه في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه استيقاظه في الليل من تذكير أمهات المؤمنين ومن الكلام في مسائل الذكر ومسائل العلم. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو تنتبه إلى نقطة في الحديث، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ثم قال بعد ذلك أيقظوا صواحبات الحجر. فهنا فائدة بارك الله فيكم، أن العبادة في أوقات الفتن مطلوبة، العبادة في أوقات الفتن مطلوبة. وهذا الأمر يسهل الكلام عنه جدا، ولكن عند الواقع العملي وفي التطبيق تجد بأن بعض من يظن بهم الخير في أوقات الفتن ينشغلون بماذا؟ بالقيل والقال. وبعضهم لا أقول ينشغل بالقيل والقال، ربما انشغل بما هو أسوأ من ذلك، ربما انشغل بأمور تصده عن الخير، وهذا وللأسف الشديد أمر يمحص به، وهذا وللأسف الشديد أمر واقع، وبه يقع التمحيص بين العباد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فائدة بارك الله فيكم، لما وقعت بعض الفتن، ومن الفتن العظيمة طبعا فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الطبقات لابن سعد بإسناد صحيح، قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين نشب الناس في الطعن على عثمان، فصلى من الليل ثم نام، فأتي في المنام فقيل له قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصلى فاشتكى فما أخرج به إلا جنازة في نفس الليلة، توفاه الله سبحانه وتعالى. لذلك المطلوب من المسلم إذا كان الإنسان طبعا صادقا مع الله عز وجل، إذا رأى الفتن أن يقبل على طاعة الله عز وجل، وأن يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا بعض هذه الفتن ينجرف بها خلق كثير، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وحدثني مرة أحد الإخوة بنفسه، قال الذي في بالي وفي ذهني متقرر مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، قال فعصفت في بلادنا فتن عظيمة جدا، ووقعت أمور وأشياء كبيرة جدا، فخرج بعض من كان هذا الأمر متكررا عنده مع الناس للفرجة مثلا أو للإطلاع ما الذي يقع، قال فغابت عنا العقول، هذا معنى كلامه يعني، قال يغيب الشيء المتقرر في بالك وفي ذهنك. لذلك على الإنسان أن يحذر من مضلات الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، الإنسان يتزين بارك الله فيكم في هذه الدنيا بلباس التقوى، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر هو الذي ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أنبه على نقطة بارك الله فيكم، دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل لم يطلب منا أن نعيش حياة البؤس وحياة مثلا الفاقة وحياة الحاجة للناس وحياة الشقاء، هذا لا يوجد في دين الله عز وجل، بل نجد في دين الله عز وجل النهي عن الحزن والتعوذ بالله من الهم والغم. فلا يظن الظان أنه لو أقبل على طاعة رب العالمين أنه سيعيش حياة التعساء وحياة الضيق والهم، وأنه سيعيش في كهف من الكهوف، دين الله عز وجل ما يأمرنا بهذا، ولكن سل الله عز وجل دائما ألا يجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كان مجموعة منهم من الأثرياء الأغنياء، لكن كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن الدنيا في قلوبهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس إذا كان في فاقة وفي فقر تجد يقبل على طاعة رب العالمين، فإذا وسع الله عليه المفروض ماذا يفعل الإنسان بارك الله فيكم؟ أن يزداد طاعة ويزداد عبادة وإقبال على الله، لأن الله أنقذه من شيء عظيم كان متضايق منه الإنسان. بعضهم إذا وسع عليه أول أمر يفعل ما هو؟ ترك الطاعة، نسأل الله العفو والعافية، وهذا ابتلاء عظيم. نسأل الله عز وجل يثبتنا يا رب العالمين. فلذلك على الإنسان إذا سيقت له النعم أن يزداد في طاعة الله وفي الإقبال على الطاعة والإقبال على الخير والإقبال على مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إخواني الكرام، بعد الإنسان عن الطاعة له عدة أسباب، لكن من أعظم هذه الأسباب صحبة الإنسان. وهنا أنبه على نقطة، الصحبة في أيامنا لا يشترط أن تكون من تجلس معهم ليل نهار، يعني الذين يأكلون الطعام معك ويسافرون معك ويرجعون معك، هذا جانب من جوانب الصحبة. ولكن في أيامنا بارك الله فيكم الصحبة التي تكون في مواقع التواصل الاجتماعي، والله إنها أضرت ببعض الناس ضررا عظيما للغاية. إذا كان الإنسان لا يتابع إلا أهل الدنيا، من لا يتكلمون ليلا ونهارا إلا عن الدنيا، ماذا أكلنا، ماذا شربنا، ماذا اشترينا، كيف ستذكر بالله عز وجل؟ ما الذي يقع للإنسان؟ والله تتغلغل مسائل الدنيا في نفس الإنسان وقلب الإنسان، شعر أو لم يشعر، وربما انتبه بعدما توغل في الشر والعياذ بالله. لذلك انتبه لهؤلاء. ونصيحة أحبتي الكرام أنا أنصح بها نفسي، من كان من أصحابك في حياتك الواقعية أو حتى في تطبيقات التواصل الاجتماعي يذكرك ليل نهار بالدنيا، رأيي أن تفر منه. إخواني الكرام، نحتاج أن نذكر بالدنيا ولا نذكر بالآخرة؟ أسألكم بالله، نحتاج أن نذكر بماذا؟ والله نحتاج أن نذكر بالآخرة. مسائل الدنيا هي أصلاً كلامنا بارك الله فيكم، يعني كلامنا عن أمور الدنيا، وأصبح الواحد منا فقيهاً بمسائل وأمور الدنيا. أما من يذكرنا بالله، بسنة من السنان، بهدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء من الأدعية، بالزهد في هذه الدنيا، بالصدقة، بالاحتساب، يعني كفالة الأيتام، بمشاريع الخير، من يذكرنا مثل هذه الأشياء؟ للأسف الشديد كلام كثير من الناس في مجالسهم عن أمور الدنيا. وأيضا الكلام عن الدنيا من أي جانب، هل من مزيد؟ واضح بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الواحد منا عنده من الخير الشيء الذي يحمد الله عز وجل عليه ليل نهار، لكن طبع بني آدم أنه يتعلق بالدنيا أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم أن الحياة العظيمة أين؟ هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكم من شخص بارك الله فيكم كان في هذه الدنيا يظن أنه سيعيش عمرا طويلا والمستقبل أمامه وسيقع له كذا وكذا وكذا، لكن سبحان الله العظيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم العظيم. ومرة أخرى، استعدادك للقاء الله لا يمنع بارك الله فيكم أن تأخذ بنصيبك من الدنيا، النصيب الذي لا يغضب الله عز وجل ولا يسخط عليك رب العالمين. لذلك بعض الناس يفهم بعض الأمور بطريقة خطأ وبطريقة مغلوطة، ولكن اجعل بينك وبين المحرمات سترا وحاجزا ووقاية، لا تتقحم شيء من معاصي الله سبحانه وتعالى. رب معصية ظنها الإنسان يسيرة، إذا دخل فيها ربما قادته إلى المروق من الدين والعياذ بالله، المروق بالكامل من الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من يقرأ؟ تفضل. طبعا إخواني الكرام، من أراد، الأمور موجودة، القهوة وغيرها، ما يحتاج إذن بارك الله فيكم، هذا الجميع بارك الله فيكم بدون استئذان في الدرس، خذوا راحتكم، تفضل.
باب السمر في العلم. قال حدثنا،
بس دقيقة، قد يقول قائل ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ لكن قبل هذا كتاب من هذا؟ البخاري، رجل عبقري، رجل آتاه الله عز وجل ذكاء وفطنة عظيمة. يعني يظن مثلا بالبخاري أنه يورد بابين هكذا وراء بعض يعني يتطابقان تماما، ما يظن هذا في البخاري رحمة الله تعالى عليه. يعني ننظر هل له هل هناك فرق؟ هل يقصد شيء؟ ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ يعني الباب الذي قبله الموعظة في الليل، طيب هذا باب السمر في العلم. تفضل. يعني الفرق ليس بواضح. تفضل. غير هذا، الباب السابق نام نبينا صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ثم وعظ، هذا الباب نبينا يعني يشير البخاري يقول أن الإنسان يسمر في العلم ولا ينام ثم ينام بعد ذلك. واضح بارك الله فيكم في فرق بين الأمرين، أن الإنسان يستيقظ من نومه في وسط الليل ثم يقبل على العلم، وفي فرق بين أن الإنسان لا ينام ويقبل على العلم ثم ينام بعد ذلك، ثم ينام بعد ذلك. فهذا هو الفرق بين الباب هذا والباب الذي قبله. فضل.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث.
الليث، الليث بن سعد، هذا الذي تمنى الشافعي لقاءه رحمة الله تعالى عليه.
قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة
ابن أبي حثمة
أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم.
دقيقة، اسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة العدوي، يعني أبو بكر بن سليمان بن عبد الله بن حذيفة العدوي، هكذا يكون اسمه كاملا.
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
طيب، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العشاء بالصحابة، ثم بعد ذلك ماذا؟ وعظ وحدثهم بمسائل العلم، مع أنه جاء في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أن السمر ما يكون بعد صلاة العشاء، لكن لو كان في العلم فلا حرج في ذلك، لو كان في العلم فلا حرج في ذلك، فهذا هو وجه الشاهد. طيب، قد يقول قائل ما معنى هذا الخبر وما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشاء فقال بعد، يعني معنى الحديث بعد 100 سنة لن يبقى أحد على هذه الدنيا ممن هو موجود الآن. لو كان عمر الإنسان يوم أو كان عمره 90، بعد 100 سنة كل هؤلاء سيخرجون من هذه الدنيا، وهذا الأمر بارك الله فيكم صحيح. يعني الآن بعد 100 سنة سواء كان عمر الإنسان يوم أو كان عمره 50 أو كان عمره 90، أين سيكون الناس الموجودين الآن على الكرة الأرضية بعد 100 سنة؟ في الغالب سيكونون قد خرجوا من هذه الدنيا، في الغالب سيكونون قد خرجوا من هذه الدنيا. فإن قال قائل طيب ألا يحتمل أن يكون واحد أو اثنين يبقى بعد 100 سنة؟ العبرة بماذا؟ العبرة بالغالب والنادر والشاذ لا حكم له، النادر والشاذ لا حكم له. مع التنبيه إخوان الكرام، في بعض ما ينقل، لا أقول كل، في بعض ما ينقل أن بعضهم عاش 140 سنة و150 سنة، بعض هذه أمور لا تصح ولا تثبت. واضح بارك الله فيكم، يعني قبل 100 سنة ما كانوا يضبطون التواريخ. واضح بارك الله فيكم، فلذلك عندما يذكرون مثل هذه الأشياء بعضها يعني غير صحيح، فلا يبقى إلا نادر يسير جدا يكاد يكون كالشاذ الذي لا حكم له البتة، يكاد يكون كالشاذ الذي لا حكم له البتة. وهذا طبعا إخوان الكرام الحديث أيضا هذا فيه موعظة، يعني بعد 100 سنة كل هؤلاء الناس على هذه الدنيا أين هم الآن؟ غير موجودين. فلذلك السعيد من استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والسعيد أيضا أحبة الكرام يحرص على ألا تنقطع حسناته بموته بإذن الله عز وجل. واذكر أحد الإخوة يحدثني عن امرأة قريبة لزوجته، يقول بأنها أخبرت أن بها مرض خطير، نسأل العفو والعافية، ولما يعني أخبرت بهذا اجتهدت اجتهادا عظيما في بعض أبواب البر وأبواب التقوى، شعرت بدنو الأجل وحرصت حرصا عظيما على أن تبذل وقتها في الخير وفي تعليم النساء العلم. فلذلك أيها الإخوة الكرام، لنعلم بأن هذا هو الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى، ومسائل الدنيا بارك الله فيكم هذه كلها ستذهب وتكون الديار كما يقال خاوية على عروشها. فلذلك السعيد من استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا بالنسبة لي أهل العلم وطلاب العلم، أكرمهم الله عز وجل بأمر عظيم، ما هو؟ الحسنات الجارية بإذن الله عز وجل تتحقق لهم بأيسر طريق، يعني لا تتطلبوا جهدا مضنيا أو مالا كبيرا أو مثلا منصبا عظيما، وإنما تعلم غيرك الخير، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك أجر أجيال كاملة على بعض المسائل التي ربما تظنها يسيرة جدا جدا. يذكر أن بعضهم مثلا تاب إلى الله سبحانه وتعالى لما قدم له الكتاب الفلاني، بعضهم سمع موعظة فأقبل على فعل الخير وأقبل على العمل الصالح. حدثني أحد العامة قال مر عليه حديث البراء بن عازب صحيح البخاري، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال لي، وهذا الأمر قبل سنوات، قال ما نمت ليلة إلا وأنا متوضئ بعد أن مر علي هذا الحديث. لذلك يا معاشر طلاب العلم، هذه التجارة مع الله، هذه التجارة مع الله، نشر العلم وبث العلم والإقبال على تعليم الناس الخير، فإن هذا من أنفع ما يكون. إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ونصح الصحابة بعدما صلى صلاة العشاء. فضل.
قال حدثنا آدم.
آدم وهو ابن أبي إياس، له كتاب مطبوع، يعني أنصحكم أن تقرأوه، فيه فوائد طيبة، اسمه العلم والحلم. العلم والحلم في مجلد لطيف، يعني في أخبار في طلب العلم وأخبار في الحلم وآداب طالب العلم، كتاب فيه فائدة طيبة. تفضل.
قال حدثنا شعبة.
شعبة هذا ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. وهنا طبعا إخواني الكرام، لو سألنا هذا شعبة وآدم بن أبي إياس والرواة هؤلاء، حتى بعضهن نساء، منذ كم سنة ماتوا؟ سنوات طويلة جدا. شوف الله عز وجل كيف أكرمهم بهذه يعني الكرامة العظيمة أن يذكروا إلى يومنا هذا، ونعرف اسم المرأة وقبيلتها وزوجها وبعض أولادها. هذا سبحان الله العظيم أجور سيقت لهؤلاء القوم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
قال حدثنا الحكم.
وهو ابن عتيبة.
قال سمعت سعيد بن جبير،
وهو التابعي المشهور المعروف تلميذ ابن عباس المفسر العظيم،
عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث.
خالته لماذا؟ لأن أم عبد الله بن العباس أم الفضل، أم الفضل لبا أم الفضل لبابة الكبرى، أم الفضل لبابة الكبرى، وهي أخت ميمونة بنت الحارث
زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها،
طبعا آخر زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث، كانت بعدها ماريا القبطية وهي جارية، لكن آخر زوجة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، أو كلمة تشبهها،
نام الغليم تصغير،
نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
طيب، هنا بارك الله فيكم فائدة، لو قام الرجل عن يسار الإمام متعمدا فإن فعله هذا خلاف السنة، فعله هذا خلاف السنة، لكن هل تبطل الصلاة؟ الراجح والله أعلم أن الصلاة لا تبطل، الراجح والله تعالى أعلم أن الصلاة لا تبطل. طيب، هنا قام فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين، ركعتين هذه ما المراد بها؟ ذكر الحافظ بن حجر أن المراد بذلك ركعتي الفجر، المراد بذلك ركعتي الفجر. طيب سؤال، أين الشاهد من الحديث؟ تفضل.
سهر بن عباس رضي الله عنه.
بس هنا السمر، يعني قد يقول ابن عباس نام ثم استيقظ، ثم قال أيضا في العلم، وين العلم؟ غير هذا. هاي جماعة، طيب الرابط خفي بارك الله فيكم. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه هذا يخاطب من؟ طلاب العلم، يعني أهل العلم. فالإمام البخاري يأتي بعنوان الباب ثم يورد الحديث، ربما يظهر لك أنه لا دلالة في الحديث على عنوان الباب، لكن مقصود الإمام البخاري يا طالب العلم هناك رواية أخرى في الخبر لم أذكرها تدل على أن عنوان الترجمة ينتزع من هذا النص. فجاء في رواية أخرى في الخبر بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. طيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله كيف سيكون؟ في الذكر والطاعة والتقوى والإيمان، واضح بارك الله فيكم. فهذا هو مقصود البخاري، يعني مقصود البخاري أن ينبهك أنه جاءت رواية أخرى في الخبر، رواية أخرى في كتاب التفسير في صحيح البخاري، رواية أخرى في الخبر على أن الحديث هذا جاء موضحا في رواية أخرى، جاء موضحا في رواية أخرى. ويعني الحافظ بن حجر بارك الله فيكم ذكر أقوال بعض الشراح، فقال بعد ما أورد يعني صنيع البخاري هذا، قال فصحت الترجمة بحمد الله من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن، واضح بارك الله فيكم. وطبعا أيضا هذا كما يقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحافظ بن حجر كيف تأتى له هذا؟ من كثرة المرور على ماذا؟ على صحيح البخاري، من كثرة المرور على صحيح البخاري. من يقرأ؟
قال البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج، عن
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز،
عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن
الصفق إخوان الكرام ما المقصود به؟ البيع والشراء، يعني البيع والشراء تعطي بيد وتأخذ بيد، فيكون ماذا؟ يعني التقابض هذا، هذا يعبر عنه بالصفق في بالأسواق.
وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة
يعني في مزارعهم وحقولهم كانوا أهل زراعة ونخل.
وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.
طيب الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم باب حفظ العلم، قال ويحفظ ما لا يحفظون، يعني هذا هو الشاهد الواضح. وهنا طبعا فائدة، العلم بارك الله فيكم لا بد فيه من حفظ، لا بد في العلم من حفظ. إذا قال القائل بأن العلم لا يحتاج إلى حفظ وإنما هو فهم مجرد، فهذا بارك الله فيكم أخطأ طريق طلب العلم. وإذا قال القائل بأن العلم لا يحتاج إلى فهم وإنما هو حفظ محض، ها هذا أيضا أخطأ طريق طلب العلم، فلا بد من حفظ مسائل العلم ولا بد من فهمها واستيعابها. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال هنا: ويحفظ ما لا يحفظون، أقبل على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بارك الله فيكم في بعض الدروس الماضية أن كثرة التحديث لا تستلزم كثرة الحديث، كثرة التحديث لا تستلزم كثرة الحديث، يعني كثرة التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تستلزم أن يكون هذا الصحابي قد خالط النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. أبو بكر الصديق خالط النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أبا هريرة رويت عنه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رويت عنه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا في هذا الخبر فائدة بشكل عام بارك الله فيكم: قد يدرك الآخر من الفضل ما لا يدركه المتقدم. يعني أبا هريرة رضي الله عنه كما قال الحافظ النووي أسلم قال في السنة السابعة من الهجرة بلا خلاف، بلا خلاف، وأدرك أبو هريرة رضي الله عنه فضلا عظيما. يعني قد يقول قائل طيب في السنة السابعة من الهجرة الآن كثير من الصحابة حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة جدا، يعني أي شرف سينافس فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ لنعلم أن الفضل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. لذلك يا طالب العلم لا تحتقر نفسك ولا يدخل عليك الشيطان. يعني إذا طلبت العلم ماذا ستكون؟ إذا طلبت العلم ماذا سيقع لك؟ إذا طلبت العلم إلى أين ستصل؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما إذا طلبت العلم ستعمل، إذا طلبت العلم ستفهم، إذا طلبت العلم ستنشر الخير بإذن الله عز وجل، وربما يكرمك الله عز وجل بأفضال وخيرات عظيمة وكبيرة جدا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا إخوان الكرام في هذا الخبر فائدة فيها إشارة بارك الله فيكم: مسائل العلم والحفظ والفهم والانهماك في طلب العلم يندر أن تجتمع مع التعمق في مسائل الدنيا. لا تكلم عن أمور المحرمة، لا لا، الأمور المحرمة هذه كما يقال هذه أصلا ضدان لا يجتمعان، لكن الانهماك في الدنيا مع الانغماس في العلم يصعب الجمع بينهما جدا جدا. يقولون قطرة من هم تذهب بحرا من علم. حدثني أحد الإخوة إمام مسجد شغله موضوع، قال قمت وصليت بالناس صلاة العصر وجهرت بالقراءة، صلاة جهرية، واضح بارك الله فيكم. يعني إذا كانت في بال الإنسان مسألة وبعد هذه المسألة سيذهب إلى المستودع ويخرج الكراتين ويذهب بهذه الكراتين إلى محله ويقول للناس 50، يقولون لا 40، لا يقول 60، ويدفعون له جزء من المبلغ اليوم، ويروح يركض وراء الذين يطالبهم بالأموال ويرفع عليهم القضايا وغير ذلك، كيف سيدرك العلم بارك الله فيكم؟ هذا الأمر صعب وعسير، إلا على يعني بعض الناس وهم قلة، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. لذلك أحبتي الكرام لينتبه الإنسان، لينتبه الإنسان. بعض الناس أقبل على العلم ثم قال أنا أريد أن أتاجر، أن أصبح تاجرا، وبعد التجارة هذه سأتفرغ لطلب العلم. سمعتم مثل هذه القصص؟ سمعتم ولا ما سمعتم؟ أنا أسألكم، أنا سمعت مجموعة كانوا يقولون مثل هذا. ثم يعني إخواني الكرام أنا ما يتهم أحد يعني، لكن كما يقال التيار قوي والسيل جارف، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وبعضهم أيها الأحبة الكرام بعد أن كان مقبلا على العلم ربما أصبح عاميا لا يحسن شيئا من العلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإخوان الكرام كما ذكرت لكم النادر لا حكم له. يذكر ذكر لي أحد طلاب العلم عن رجل من عائلة علمية مشهورة انشغل ببعض أمور التجارة، ثم التقى به مجموعة من كبار أهل العلم، سمى لبعض هؤلاء العلماء الكبار، فقال أحدهم مداعبا: قدموا فلان نختبره في القرآن، كان من أهل القرآن يصلي بنا، أظن كانت صلاة التراويح، فقرأ بهم بثلاثة أجزاء، والظاهر كان خطأه يعني قليل أو ربما لم يخطئ في التلاوة أبدا. فلما سلم قال: تظنون أني أنشغل بالتجارة عن القرآن؟ هذا كما يقال نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، والإنسان بارك الله فيكم على نفسه ماذا؟ على نفسه بصيرة. فلذلك يا طالب العلم انتبه، سلمك الله من بعض أمور الدنيا ومن بعض مسائل الدنيا. وأيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا يتعمق الإنسان في بعض مسائل التجارة وهو لا يحسنها، واضح بارك الله فيكم؟ يعني التجارة أيضا لها ناسها، فلان الفلاني هذا ما يحسن أمور التجارة. طيب عندك رأس مال؟ لا ما عنده رأس مال. طيب وين تجيب فلوس؟ أخذ أموال الناس، واضح بارك الله فيكم؟ وهذا الأمر أذكره لأنه مضر جدا 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 بطالب العلم، أخذ أموال الناس بالقرض أو المضاربة أو غير ذلك، ثم يخسر خسارة كبيرة وجسيمة جدا، ويبدأ الناس يتكلمون عليه: فلان أكل أموالنا، فلان سرق أموالنا، فتقع أمور لا تحمد عقباها، حتى أن بعضهم يقول: ما أستطيع أن ألقي أي كلمة للناس، إذا رآني بعض من كان يتعامل معي قال: هذا الذي سرق أموالنا وأكل أموالنا. لذلك سعيد من وعظ بغيره. لذلك يذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن من الدعاء الطيب أن يقول الإنسان: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بعلمي مني. أثنى على هذا الدعاء، معناه طيب، يعني معناه طيب ومعناه حسن. فعلى الإنسان أيها الأحبة الأفاضل أن يحذر من أمور يعني كثيرة جدا، وأذكر هذا الأمر من باب الطرفة يعني والحكمة. يذكر أن رجل يعني رأى رجلا يصطاد السمك يعني عند شاطئ البحر، فقال: يا فلان، يعني إلى متى تفعل مثل هذا الأمر؟ وسع تجارته وكبر أمور المال وغيره. قال: ما المطلوب مني؟ قال: يعني أنا أذكر القصة بالمعنى، يعني قال: هات لك عمال يعملون، وبعدين يكون عندك مصنع، وبعدين تورد للناس وغيره، ويكون عندك كذا وكذا وكذا. قال: طيب وفي النهاية؟ يعني قال: في النهاية يكون عندك وقت فراغ، تجلس على شاطئ البحر وتصطاد ما تيسر لك من السمك. قال: طيب ما يحتاج كل هذا، أنا الآن أفعل مثل هذا الأمر، هذا الشيء اللي تذكره ما يحتاج يعني كل هذا الأمر. فلذلك على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم من بعض أمور ومسائل الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام، من طرق ضبط العلم التقلل من مسائل الدنيا، هذه من طرق ضبط العلم. يذكر عن الحافظ الكبير الطبراني، هذا حدث بالأحاديث الكثيرة، له كتاب المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير ومسند الشاميين وكتاب الدعاء، وله يعني خدمة عظيمة لهذا الدين. قيل له: ما سبب كثرة حديثك؟ قال: كنت أنام على البواري أي على الحصير 30 سنة. واضح بارك الله فيكم؟ فيعني التقلل من أمور الدنيا هذا الأمر يفيدك جدا يا طالب العلم، والله المستعان. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن
ابن سعيد. أبي ذئب هذا من هو؟ محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن، تمنى الشافعي إدراك هذا الرجل. وهذا الرجل صنف في المدينة موطئا، يعني الموطأ إخوان الكرام اسم لكتاب لأكثر من عالم، الموطأ اسم كتاب لأكثر من عالم، فصنف موطأ. فقيل يعني يقولون كان أكبر من موطأ الإمام مالك، كان أكبر من موطأ الإمام مالك، حتى قيل الإمام مالك: ما فائدة تصنيفك؟ يعني ابن أبي ذئب هذا ألف هذا الكتاب، كتابك ما الفائدة منه؟ فقال الإمام مالك: عبارة عظيمة جدا، قال ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، الشيء الذي يكون لله يبقى. هذا لا يعني لا يستلزم يكون ابن أبي ذئب ألف كتابه للدنيا، هذا الأمر في علم الله عز وجل، والله عز وجل يرزق من يشاء، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال البخاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال أبسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيديه، ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه.
طيب، فائدة بارك الله فيكم، يعني هنا قال أبسط رداءك، يعني الرداء اللي تلبسه مده، فمده أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فغرف بيده، لم يذكر الشيء الذي غرفه نبينا صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أن يعني غرف بيديه شيء غير مرئي، واضح بارك الله فيكم، هذا الذي يظهر والله أعلم. ثم قال ضمه، أي ضم الرداء، ضم الرداء إليك، فضممته، قال فما نسيت شيئا بعده. هنا فائدة بارك الله فيكم، أيضا الحفظ له طرق وأسباب، من هذه الطرق طبعا طرق يعني إن صح التعبير تتعلق بحافظة الإنسان وجهد الإنسان بالحفظ، طبعا كل هذا بعد توفيق الله عز وجل، وأيضا جزء يتعلق بماذا؟ بالصدق مع الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، بعض من يتكلم عن مسائل التوكل يذكر أمور الدنيا، وهذا ليس بخطأ، هذا ليس بخطأ إخواني الكرام، لكن أيضا نتوكل على الله ونطلب من الله عز وجل الرزق الأخروي، سأل الله أن يعينك على الخير. يذكر عن أحدهم، هذا قديم يعني القرن الرابع الهجري، أنه ما كان يحفظ القرآن، وجاء للحج وهو من بلاد فارس، شمال بلاد فارس من ترمذ، فدعا الله عز وجل أن يعينه على حفظ القرآن، ومعلوم أن الرحلة قد تأخذ كم؟ قد تأخذ 3 أشهر 4 أشهر. قال فما وصل إلى ترمذ إلا وقد أتم حفظ القرآن، أعانه الله عز وجل. لذلك يا طالب العلم استعن بالله عز وجل، واحرص على المراجعة ومذاكرة العلم، وأيضا سل الله عز وجل أن يعينك على الحفظ والفهم. لذلك يعني يذكر عن الذهبي أنه شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه علم كعلم عبد الله بن المبارك، والحافظ بن حجر شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه علم كعلم الحافظ الذهبي، ويذكر عن السيوطي أنه شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل أن يرزقه حفظا كحفظي أو علما كعلم الحافظ بن حجر. لذلك الإنسان إذا شرب ماء زمزم يدعو الله عز وجل بالعلم النافع، وأن يرزقه الله عز وجل حفظا طيبا وفهما طيبا، فإن هذا الأمر أمر مفيد ومجرب، يعني العبادات الشرعية ليست مجال للتجربة، لكن هذا الأمر مشاهد ويعرفه من أقبل على الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فأبو هريرة وقعته هذه الكرامة العظيمة وهذا الأمر العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أمر آخر، ربما الواحد منا لو جاءه رجل وقال يا فلان أنا أنسى وكثير النسيان في العلم بما تنصحني، ربما يتضجر الواحد منا من هذا الكلام، لكن انظروا إلى حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما غضب من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وما قال له يا كذا ويا كذا ويا كذا، وإنما رحب نبينا صلى الله عليه وسلم باستشكال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يأتيه الرجل والشاب يقول له يا رسول الله إذن لي في الزنا، يقول له كذا وكذا وكذا ويشنع عليه، ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يدله على الخير ويدعو له. يأتيه جرير بن عبد الله البجلي ويشتكي أنه لا يثبت على الخيل. قد يقول قائل: تثبت على الخيل ما تثبت على الخيل، لو الواحد بنا عرض له مثل هذا الأمر أنا اشتخل. واضح بارك الله فيكم؟ يدعو له نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، من أبواب الدعوة إلى الله أن تحبب الخير إلى غيرك. هذا باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، الكذب على دين الله حرام. بعض أهل البدع يكذبون على دين الله عز وجل، يقول نحبب الغير إلى الخير، هذا لا يجوز. لكن تستطيع أن تحبب الخير إلى الآخرين على منهج النبوة، فتكون ممن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. واصل.
قال البخاري: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب.
أخوه عبد الحميد بن أبي أويس.
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
يعني الشاهد من هذا الحديث على عنوان الترجمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا عظيما، بحيث لو كتب لجمع هذا الحديث في وعائين، تستطيع أن تقسمها من ناحية الموضوع إلى وعائين. موضوع أو الوعاء الأول إذا كتبت هذه الأحاديث فيما ينفع الناس، ينفع الناس في حياتهم اليومية، والوعاء الثاني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ببعض الأمور التي تقع من مسائل الفتن التي ربما بعض الظلمة أو غيره ربما لم يحبوا سماع مثل هذا الكلام، فكأنه يقول لو بثثت هذا الأمر ماذا سيفعلون؟ يقطعون هذا البلعوم، يقطعون هذا البلعوم. فائدة هنا: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحفظون لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا الجهد وهذه الخدمة العظيمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يترحم في جنازته، يعني يترحم في جنازة أبي هريرة، يترحم عليه ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يحفظون لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذه المنقبة أو هذا الجهد العظيم. ثم فائدة بارك الله فيكم من القواعد التي يذكرها جمع من أهل العلم: ليس كل ما يعلم يقال. واضح بارك الله فيكم؟ أحيانا يكون الكلام حق، ولكن هل من المناسب أن تتكلم به؟ ليس من المناسب أن تتكلم به. من المناسب مثلا أن يتكلم به غيرك، لأنه مثلا أنت في مجلس وأنت أصغر القوم وغيرك أكبر منك، من المناسب أن يتكلمه. واضح بارك الله فيكم؟ أو ربما كلامك الذي ستتكلم به حق، ولكن من المناسب أن يؤجل هذا الحق إلى مجلس آخر. فالمقصود أن هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة. فبعض الناس أيضا أهوج أرعن، ما عنده بارك الله فيكم مسألة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعنده غلظة وفظاظة. فلذلك العاقل يعلم بارك الله فيكم أن الكلام لابد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعض الأمور قد لا يناسب أن تتكلم بها في بعض المجالس، أو ربما كلام غيرك بهذه المسألة أفضل من كلامك، فانتبه في هذه الأمور. وهذه المسألة كيف يعرفها الإنسان؟ كلما ازداد علما عرف الكلام المناسب الذي يتكلم به، هذا الأمر الأول. وأيضا كلما خالط أهل العلم عرف وتعلم منهم أشياء كثيرة. أيضا كلما شاور غيره، خاصة إذا شاور العقلاء، فإن هذا بارك الله فيكم ينفعه نفعا عظيما. وبعضهم إخوان الكرام، وتجدون هذا في تطبيقات التواصل الاجتماعي، عندما تسمعه يتكلم تقول سبحان من قسم بين الناس عقولهم كما قسم بين الناس أرزاقهم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعض الناس تقول سبحان لم يوفق، واضح بارك الله فيكم، لم يوفق. إن أذكر مرة، لن أذكر المسألة هذه بارك الله فيكم، أحدهم سألني عن حكم شيء متقرر عند الناس أنه معصية ومعصية غير طيبة وشيء غير طيب، ويفتي بهذا الأمر جماعة من جماعة كبيرة من كبار مشايخ يفتون به التحريم. فأطلعني أحد الإخوة وأرسل لي، هو من خارج الدولة، لمقطع، أرسل لي مقطع لرجل يتحدث عن هذه المسألة قرابة النصف ساعة إنها جائزة وما فيها حرج. يعني قلت الحين تشاغل نفسك بمسألة مثل هذه تفتح على الناس باب شر، والعامة إذا سمعوا مثل هذا الكلام ربما زلت بهم الأقدام إلى موبقات شنيعة جدا. فعرضت يعني هذا الموقف على أحد طلاب العلم، قال الفساق من العامة ترى لن ينتظروا فتوى، واضح بارك الله فيكم، إذا انهمكوا في معصية معينة لن ينتظروا فتوى فلان أو علان، فما فائدة كلامك يا فلان؟ لذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يستشير في بعض المسائل. من يقرأ؟ تفضل.
قال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج، لا، باب الإنصات للعلماء. قال البخاري حدثنا حجاج
وهو ابن المنهال،
قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير،
عن أبي زرعة، هذا أبو زرعة، أبو زرعة بن عمر بن جرير، يعني يروي عن جدي أبو زرعة بن عمر بن جرير، جرير بن عبد الله البجل، ممن روى أحاديث رؤية المؤمنين لربهم إنكم سترون ربكم. تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
يعني استنصت الناس، ما معنى هذا الأمر؟ اجعلهم يسكتون وسيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي الكرام من أدب مجالس العلم أنه إذا تكلم، كلامنا الآن عن مجالس العلماء وأهل العلم الكبار، إذا تكلم العالم أنصت لكلامه واستمع لكلامه. هنا فائدة، أحد المشايخ نبه مرة على فائدة طيبة، قال أردت أن أقرأ مرة على رجل من كبار السن يقولون أنه أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني هذا طبقته عالية، بل عالية جدا، يعني أنك تدرك واحد أدرك هذا العالم الكبير ويقولون هذا رجل كبير في العمر. يعني بعض الناس قد يراه واحد كبير في العمر ما عنده شيء، ما الذي ستستفيد منه؟ قال فلاطفته وباسطته، تبسط معه في الكلام، قال فأقبل علي وجلس يعني يفيده، قال فاستفدت منه فوائد كثيرة وعظيمة جدا. الآن لا أقول موضوع باب الإنصات للعلماء أصبح بعضهم، لا أقول لا ينصت للعالم، يستهزئ بالعالم، يسخر من العالم، يحضر مجلس العلماء، كلامنا عن العلماء الكبار إخوان الكرام، كلامنا في سياق محدود. بعضهم ماذا يقول؟ عملاء السلطة، هذا يقوله بعض الناس ويطعنون في أهل العلم ليلا ونهارا. هذا والله الذي لا إله غيره عمل قبيح للغاية، وبعض الناس فعلا لا يوجد عنده أدب مع أهل العلم أبدا، أدبه مع العلماء صفر، خاصة إذا كان ينتسب إلى بعض الجماعات الحزبية هذه، والله تجد بعضهم عنده من سوء الأدب مع أهل العلم الشيء القبيح جدا. وبعضهم كما ذكرت لكم لا ينصت للعالم ويسيء الأدب مع العالم. لذلك إذا حضرت إلى مجلس فيه أهل العلم أنصت واستمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر جرير بن عبد الله أن يطلب من الناس أن ينصتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم وعظهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا قبل هذا بارك الله فيكم في الزهد الإمام أحمد عن محمد ابن النضر الحارثي قال: كان يقال أول العلم الإنصات له، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. يعني تنصت، تسكت، وتسمع، ثم تحفظ، ثم تعمل، ثم تبث وتنشر العلم. وبعضهم في مجلس العلم تقول الكلمة ذات اليمين فيسمعها منك ماذا؟ ذات الشمال، كما قيل: أقول سعيد فيسمعها زيد ويكتبها عمرو. واضح بارك الله فيكم. وبعضهم يقول إذا حضر المجلس: يا شيخ قلت كذا وكذا. فالشيخ يسأل طلابه: أنا قلت هذا الكلام؟ يقولون: لا ما قلت. يقولون: كذب على الشيخ في مجلسه. لماذا؟ أحيانا بعضهم يكون منشغلا، يعني أحدهم يقول: كنت أحضر درس دروس بعد الفجر أكثر من شيخ، قال في أول أيام إقباله على طلب العلم، قال فيستفتح الشيخ الأول، قال ثم بعد ذلك أشاهد شيخا آخر يلقي الدرس، شو الموضوع؟ نام صاحبنا حتى انتهى الشيخ الأول من الدرس وبدأ الشيخ الثاني وشرع في درسه. أين الإنصات والاستماع؟ وهذه الأيام إخوان الكرام تجد بعض الناس ماذا يفعل في الدرس؟ ينشغل بماذا؟ بهاتفه. هذه الهواتف أكلت عقول بعض الناس، أصبح ما يصبر عنها، بل ربما بعضهم يراك بذهنه، يراك بعينيه، وحضر عندك بجسده، وأما عقله وقلبه ففي واد آخر. هذا كيف سيضبط العلم؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك يقولون عن عبد الرحمن بن مهدي قال: صاحب العلم والحديث مثل السمسار، السمسار والتاجر إذا ترك الذهاب للسوق شهر، بعد شهر كيف يرجع للسوق؟ الأمور مضطربة عليه. أما إذا كان كل يوم يذهب للسوق يضبط المسألة. حتى قال لأحد الحذاق عن بعض الصنائع في أمور الدنيا، قال: أعرفها بالنظر، بالنظر. قال: أراها أعرف الشيء الفلاني أن به كذا. طيب كيف يعني؟ هذا الأمر يأتي بكثرة الممارسة. وأما من كان بارك الله فيكم قلبه مشتت في كل واد يهيم، كيف سيضبط العلم؟ يذكر أحد طلاب العلم بأنه أراد أن يراجع محفوظه من القرآن الكريم في مدة وجيزة، قال: فانكببت على مراجعة القرآن. قال: فراجعت حفظي كاملا في مدة وجيزة، بشرط ماذا؟ بعد الاستعانة بالله عز وجل أن تقبل بكليتك على العلم. ذلك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كيف جرت هذه المخطوطات والكتب الكثيرة؟ يذكر عنه أنه كان يجلس الساعات الطويلة يقلب في بطون الكتب. لذلك شتان ما بين شخص يعني ما أخذ العلم مسألة تسلية وتمضية وقت، وبين شخص منكب على العلم، والله المستعان. طيب هنا في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما معنى الخبر؟ في فعلكم هذا مشابهة لعمل الكفرة، خاصة أهل الجاهلية الذين كانوا يقتتلون على أتفه وأيسر الأمور، فيضرب بعضهم رقاب بعض، أبناء العمومة يتقاتلون، ويأكل القوي منهم الضعيف. فعملكم هذا يشبه عمل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا رجع بعضكم وقتل بعضكم البعض. كم بقي على الأذان؟ جيد، نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. قهوة يا جماعة، تفضلوا، بارك الله فيكم، خذوا راحتكم. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو، قال أخبرني سعيد بن جبير، قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، نوف البكالي هذا، طبعا نوف هنا اسم رجل، نوف هنا اسم رجل، وهذا من العجائب يعني أن الاسم كان يطلق مثلا على الرجل ثم أصبح يطلق على النساء في أيامنا، بل لا يعرف أن هذا الاسم يطلق على الرجال في أيامنا، والله تعالى أعلم. نوف هذا ابن امرأة كعب الأحبار، يعني كعب الأحبار كان عنده امرأة، كان عندها ولد، هذا الولد اسمه نوف، كان يقرأ في كتب أهل الكتاب. ابن حجر يقول نوف المذكور تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، لا سيما بالإسرائيليات. طيب، قيل لابن عباس، قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، وبعضهم يضبطها البكالي، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، قال كذب عدو الله. طيب لماذا قال ابن عباس كذب عدو الله؟ ليس مقصوده أن هذا الرجل خارج من الإسلام، لكن هذه عبارة يستخدمها بعض أهل العلم لي الزجر الشديد، للزجر الشديد. قال حدثنا أبي بن كعب. طيب هنا في الخبر بارك الله فيكم فائدة، رواية تابعي عن تابعي، عمرو بن دينار يروي عن سعيد بن جبير، ورواية صحابي عن صحابي، ابن عباس يروي عن أبي بن كعب، ابن عباس يروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له يعني كيف به، كيف أصل إليه؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل. الحوت طبعا يراد به يطلق على ماذا؟ يطلق على السمك، يطلق على السمك، يعني لا يستلزم أن يكون الحوت الشيء المعروف بارك الله فيكم بالحوت الذي يسميه الناس في أيامنا هذا، ولكن قد يطلق على ماذا؟ يطلق على السمك. قال احمل حوتا في مكتل، المكتل الوعاء، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، ويوشع نبي من الأنبياء، يوشع نبي من الأنبياء، ويوشع من ذرية من؟ من ذرية يوسف عليه السلام، يوشع من ذرية يوسف عليه السلام. وبالمناسبة يوجد بحث للمتخصصين عن المسائل المتعلقة بيوشع ابن نون عليه السلام، المسائل المتعلقة بيوشع ابن نون عليه السلام فيه فوائد طيبة. قال وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني بعد ما تجاوز المكان شعر بالتعب. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا يقتصان الأثر، ارتدى على آثارهما قصصا ليس من القصة، لا يقتصان الأثر. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني كأنه يقول كيف تسلم علي والسلام لا يعرف في هذه الأرض، إما لأنهم كانوا يعني في بلد لم يكن الإسلام فاشيا فيه، أو كانت تحيتهم بغير السلام، أو كانت تحيتهم بغير السلام. قال فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، نول أي عطاء. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فإذا بارك الله فيكم في هذا الخبر أن الله عز وجل يقول لموسى هو أعلم منك. قال جمع من أهل العلم في هذا دليل على أن الخضر نبي مرسل، على أن الخضر نبي مرسل. قال ومن الأدلة أيضا وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. الشاهد بارك الله فيكم من هذا الخبر عدة جوانب، يعني على عنوان الباب أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، والخطيب يسمع له، والخطيب يسمع له وينصت له. وأيضا موسى عليه السلام استمع للخضر، استمع للخضر وأنصت له، والله تعالى أعلم. قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، يعني السائل قائم والعالم جالس. قال حدثنا عثمان وهو ابن محمد ابن أبي شيبة، قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور، منصور بن المعتمر، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات جاء أعرابي قيل اسمه لاحق ابن ضميرة، قيل اسمه لاحق ابن ضميرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، يعني الرجل قائم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فرفع نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه إليه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. طبعا في هذا تنبيه أن العالم لو سئل وهو جالس والسائل قائم لا حرج عليه في ذلك، طبعا إذا وقع هذا الأمر ماذا؟ من غير قصد أن يقوم الناس على رأس الشخص. يعني هذا الموقف بلغة تقريبية موقف وقع بشكل غير مقصود بين السائل والنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان العالم مثلا يقول للناس أكون جالسا ولا بد إذا أردت أن تسألني أن تقوم، فهذا الأمر خطأ وهذا الأمر ماذا؟ مذموم. وهنا أيضا فائدة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتكلفون، ما كان عندهم التكلف والحياء المصطنع، واضح بارك الله فيكم، على سجيتهم. فالرجل ما قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأنا واقف ويجيبني، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنا جالس وهو قائم ويسألني، ما يتأدب بأدب مجلس العلم. الرجل جاء سائلا فسأل فأجيب على سؤالي. وفي الحديث أيضا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أهمية الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم في الفوائد يقول العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. رجل مسافر حمل حقيبة، الحقيبة هذه فيها رمل، هل يستفيد من هذا الأمر؟ لا، هذه مشقة عذاب، واضح؟ لا يستفيد من هذا أي شيء. كالذي لا يخلص الوجه لله لا يستفيد شيء من عمله، بل يحاسب على هذا العمل. يعني المسافر إذا حمل معه جرابا من رمل ما يستفيد منه، هو ضرر يسير، واضح؟ أما الذي لا يخلص لا يستفيد ويحاسب على هذا العمل. يعني إذا كان لا يستفيد ويخرج برأس المال كما يقال لا له ولا عليه فإن الأمر يهون، لكن يحاسب الإنسان على هذا العمل على عدم الإخلاص. وهذا الأمر يتطلب جهادا عظيما، خاصة مع بريقي أجهزة التصوير وكلام الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح بعضهم يصور كل صغيرة وكبيرة، ونسي بعضهم أن الإنسان إذا أخفى عمله عن الناس كان هذا أدعى لإخلاصه وأعظم لأجره وأكثر بركة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. يعني ما المقصود من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس، طيب عند رمي الجمرات سئل نبينا عليه الصلاة والسلام فأجاب، واضح بارك الله فيكم. وأيضا فائدة: إذا وجدت عالما وكانت عندك مسألة فاسأله. كان بعض الصحابة يسأل وهو يطوف ويجيب، ورأيت بعض أهل العلم الكبار وبعض العلماء الكبار ووقع لي هذا الأمر، كان يطوف فسألته فأجابني، وهذا الأمر ما يغضب أهل العلم، ما يغضب أهل العلم. يقول: هذا رجل سائل وفي الطواف أو في عند رمي الجمرات مثلا إذا سئل العالم، يقول: هذا خير وباب من أبواب الأجر أتيح لي في هذا الوقت. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. لماذا أذكر هذا؟ الرجل أحيانا قد ينسب إلى جده، فتبحث في الرواة عن عبد العزيز بن أبي سلمة ما تجده، هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عيسى بن طلحة، عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بن الصحابي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا افعل ولا حرج. وفي هذا طبعا فائدة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم أيضا إخوان الكرام درج على شيء يعني بعيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا منهج أهل العلم، يعني أصبح بعضهم يضع شروط وطريقة في التعامل مع العالم، يقصد نفسه، إذا أخل أي واحد بأي شيء رأى بأن هذا لا يحترم أهل العلم، واضح بارك الله فيكم. حتى أصبح بعضهم هؤلاء بعضهم من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وليس من مشايخنا والعلماء الكبار المعروفين بالعلم، إذا سئل عن أي سؤال شن على السائل: من أنت حتى تسألني هذا السؤال؟ طيب رجل يريد يتفقه في الدين، فإذا قلت له: طيب يشكل على كلامك شيء الفلاني؟ أغلق في وجهك وقال: اذهب يا كذا وكذا الذي ما تعرف تسأل. ليس كلامنا عن سيء الأدب، لكن كلامنا أحيانا عن بعضهم تصور أشياء غير صحيحة. وأذكر أحد الأفاضل حفظه الله ألقى محاضرة لبعض العامة، مشهور الرجل يعني معروف له كتب ومصنفات، ويعني الناس تحب أن تسمع كلامه في التحقيق العلمي وغيره. ففي مجلس العلم هذا في بعض الشباب يعني وبعضهم ربما أطفال، فيسألونه بعض الأسئلة، والله كنت أتعجب، يلاطفهم ملاطفة طيبة ويجيبهم بجواب يعني طيب جدا. وهذا أخذه عن شيخه، شيخه أيضا معروف بالصبر على الناس ويعني توجيه الناس وتعليم الناس. فهذا والله باب عظيم جدا من أبواب بث العلم ونشر العلم. وفي أيام إخوان الكرام إذا جاءك من يراجع العلم معك، لو استطعت أن تبذل له المال فافعل، واضح بارك الله فيكم. أذكر مرة رجل سألني عن صحة حديث، قلت: سبحان الله العظيم، يعني من الآن يسألك عن علة حديث وضعف الرواية؟ هذا أمر عزيز يعني. فيعني طالب العلم يتواضع ويقبل على رضوان الله عز وجل، ولا يرى لنفسه حظا من حظوظ النفس، ويخلص الوجه لله عز وجل ويسعى في نفع الآخرين قدر الاستطاعة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.